أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أنوار الإسلام التي نحيا فيها في هذا اليوم نحكي عن ضرورة الاهتمام بأمور المسلمين، فنحن أمة واحدة، والله يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فهي أمة واحدة إن تمايزت بالأوطان وإن تمايزت بالعائلات في داخل الأوطان أو بالقبائل، فما ذلك إلا ليتعارف الناس. الله تعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لتعارفوا شعوبا وقبائل، لتعارفوا لا لتتباهوا ولا لتتفاخروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فالناس عند الله سواسية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سواسية كأسنان المشط، لا ينبغي لأحد أن يفخر على أحد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لأن هذه إنما هي من دعوى الجاهلية. نحن جميعا بنو الإنسان، نحن بنو أب واحد وأم واحدة، ما من أحد إلا وهو من ذرية آدم ومن ذرية حواء ومن ذرية نوح. ولهذا أيها الكرام، لا ينبغي أن يكون تباه بهذا الوطن عن هذا الوطن، وإنما المسلمون كلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عدول بعضهم على بعض. المسلمون عدول بعضهم على بعض، مهما كان أضعفنا ومهما كان أضعف من فينا أو يعني أقل الناس في رأي الناس شأنا من المسلمين، قد يكون له قدر عند الله. ولذلك لو أمن أضعف الناس أو أقل الناس إدراكا لطبيعة الأمور وهو مسلم، لو أمن أحدا من الأعداء في وقت القتال، فأمانه فرض على المسلمين جميعا، لأن الذي أعطاه عهد الأمان إنما هو مسلم، فيحترم لإسلامه حتى ولو لم نقدر قيمته العقلية أو حسن تدبيره، إنما نحترم فيه إسلامه. ولهذا المسلمون لا بد أن يحترم بعضهم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. يعني إن تعب جزء من جسدك تجد الآلام يعني تكثر في جسدك هنا وهناك، والحرارة ترتفع، والجسد يتنبه، وتبدأ المضادات في الشغل، لأن هناك هجوما على جزء ولو كان بسيطا من الجسد. وهكذا ينبغي أن يكون المسلمون. المجتمع الإسلامي مجتمع يدافع وينافح عن كل فرد من أفراده ولو كان عاصيا، لكنه هو داخل حظيرة الإسلام، فهذا المرء جدير بهذا الاحترام كله. ولذلك لا بد للمسلم أن يهتم بضعفة المسلمين، وأن يهتم بالذات بالمناطق التي ينكب فيها المسلمون أو يظلمون أو يضطهدون أو يؤذون، وهذا دائم إلى يوم القيامة. فالإسلام في تدافع مع كل من عاداه ومع كل ما عاداه، في تدافع دائم. وهذا التدافع الدائم والهجوم الذي يكون على الإسلام بعض الناس يظنون أن هذا يدمر الإسلام، أبدا، هذا يقوي شوكة الإسلام ويقوي الإسلام في نفوس أهله ويشعل جذوته ويرفع نارها ولهيبها في قلوب المؤمنين المحبين. حتى بعض العاصين حينما يهاجم الإسلام تجدهم يتقدمون الصفوف في الدفاع عنه ولا تراهم غائبين، وهذا من العجب العجاب، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحماية هذا الدين، لأن الدين دينه جل في علاه. ولهذا أي ضربة تأتي للإسلام لا تقضي عليه، برغم أن أعداء الإسلام إنما يريدون القضاء على الإسلام، ولكن هل يملكون ذلك؟ هل سيطفئون جذوته في قلوب المسلمين؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ماذا سيأخذون؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فخسارة في الدنيا تضيع عليهم نفقاتهم. كم تعمل أجهزة كبيرة في العالم ومتخصصة ومتفوقة، ولو رأيتها لارتعدت فرائصك إلا أن تكون مؤمنا حقا، تعلم أن الدين دينه، أن الدين دينه، وأن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حين تعلم ذلك يطمئن قلبك، يطمئن قلبك. الله يدافع عن الدين، والله حفظ قرآنه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن ما دورك أنت أيها المسلم؟ هل تجلس هكذا ساكتا والله قد كلفك بالعمل؟ قيمة المسلم في أن يعمل أيا كانت نتيجة العمل، المهم أن يكون العمل على منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما ينبغي للمسلم أن يفعله. ولذلك حين تجد مناطق منكوبة في العالم وتجد مسلمين يظلمون ويقتلون ويذبحون، كما يحدث الآن في ميانمار، هذه الذين يذبحون المسلمين والذين يفعلون ذلك هم البوذيون، الذين لست أفهم في الحقيقة، لأنهم في الأساس عندهم قيم روحية ينبغي أن تمنعهم عن فعل ذلك. هي ليست القيم التي يعني نؤمن بها، لكن في النهاية هي قيم أخلاقية. بوذا لم يكن نبيا ولا رسولا، وإنما وضع يعني بعض القواعد الأخلاقية لتلك المناطق. كان ينبغي لهم على الأقل أن يتبعوا إمامهم فلا يسيئوا إلى الناس، فما بالك وهم يقتلونهم ويذبحونهم، والذين يفعلون ذلك بعضهم رهبان. هل ينبغي ذلك؟ هل نرد عليهم؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل لهؤلاء؟ إنما ينبغي لقادة المسلمين في سائر بلاد المسلمين أن يقفوا وقفة رجل واحد، وأن يتدارسوا بسرعة فيما بينهم في منظمة المؤتمر الإسلامي أو في الهيئات التي يختارونها، هل من المقبول عقلا وشرعا أن تترك المسلمين يقتلون؟ إن العالم الغربي إذا اعتدي على مسيحي أو يهودي في مكان في العالم تتحرك أساطيله ويقف ويتدارس الأمر بسرعة ويتدخل أحدهم بسرعة، فما بالنا نحن المسلمين هكذا؟ ما بالنا منكفئين على أنفسنا وكل فقط مشغول برزقه وبمتعه في هذه الدنيا؟ أيها الإخوة الكرام، أبذل أنت الجهد. إن تكاسلت الدول لا بأس، هذا ذنب المسؤولين فيها لن تحتمله أنت، ولكن عليك واجب أن تساهم في فعل الخيرات، وخاصة المسيرين من المسلمين لا بد أن يشاركوا في إغاثة إخوانهم. والحمد لله منظمات الإغاثة كثيرة وهي إسلامية، يعني يثق الناس فيها، وينبغي أن يساهموا في أنها تنقل اللحوم، لحوم الأضاحي واللحوم غيرها إلى فقراء المسلمين. وأنت ترى الصور، صور المسلمين في الصومال أو في البلاد الفقيرة في مناطق من السنغال ومالي والنيجر، مسلمون، ومع ذلك تجد الفقر يقطع أحشاءهم. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نواصل في مسألة الاهتمام بأمر المسلمين. ما أصعب قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ليس من المسلمين. هذا الذي ينشغل بحاله فقط ولا ينشغل بأحوال إخوانه من المسلمين. إذا كان الله قد أمرنا أن نتحاب فيما بيننا وأن نتزاور فيما بيننا، أين المتحابون في؟ أين المتزاورون في؟ لأن العلاقة بين المسلمين بعضهم وبعض إنما تمر عن طريق الله جل وعلا. فإذا كان الذي بينك وبين أخيك المسلم هو الله، فلا بد أن تقدره وأن تحترمه وأن تهتم لهمه. ولذلك فرض الله تبارك وتعالى على المسلم أن يكون في عون أخيه. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالصدقة هي على أخيك المسلم، والزكاة لأخيك المسلم، والقرض إنما هو لأخيك المسلم، والهبة إنما هي لأخيك المسلم، أو يعني بين المسلمات أو بين المسلمين ذكورا أو إناثا. فالكلمة المذكرة إنما تعني المسلم والمسلمة. ولهذا إذا كان الله تبارك وتعالى قد فعل ذلك كله إنما ليبين أن المسلم لا بد أن يكون مهما جدا عند أخيه المسلم، يتتبع أخباره ولا يتتبع عوراته، يهتم لهمه، يفارج عنه كربة. من فارج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فارج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، حتى ولو كان بعيدا. وهناك مشكلة في توزيع الزكاة. إذا كان البلد الذي أنا فيه وأتكسب منه ويفترض أن تخرج فيه الزكاة حتى ترد على فقراء أهل البلد أنفسهم، إذا كانوا أغنياء وليسوا في حاجة إلى ذلك، فانقلها أو جزءا منها إلى أهلك الفقراء في بلدك الأصلي، انقلها إلى أشد المناطق احتياجا وفقرا. ولا بد أن تسأل، تذهب إلى هيئات الإغاثة، ما هي المناطق الأشد احتياجا والأشد فقرا؟ ولا يكن همك ما هو المكان الذي تباع فيه مثلا الماشية أو الخرفان، تباع رخيصة حتى أشتري 7 أو 8 بدلا من أن أشتري خروفا واحدا في مكان آخر غال. فلعل الواحد هذا يكون الناس في أمس الحاجة إليه ولو كان غاليا. لابد أن تدرس المسألة وأن تهتم بتتبع التفاصيل ومحاولة فهمها، وبعد ذلك تأخذ قرارك. البحث أنت مأجور عليه، فتسأل وتفصل ثم تنقل ما فهمته، ما نقل إليك انقله إلى الناس، وانقل إليهم تفسيرك كذلك واختيارك وما تصورته أنه أولويات. فلعلك تساعد من هو أدنى منك في التفكير، أو من لم يتيسر له أن يبحث مثل بحثك. فهذه الزكاة تنتقل. ولكن تصور أن في بلدنا ولكم فرنسا المساجد تحتاج إلى أموال، هل أفضل الفقير في الصومال أم المساجد؟ أفضل الفقير في الصومال أو في كينيا أو في السنغال أو إن كنت تستطيع أن تنقذ أنفسا في ميانمار فهذا أولى، لأن المساجد يأتي ترتيبها في النهاية، تأتي في بند وفي سبيل الله، إن كان على إطلاق وإن كان أصل تفسير وفي سبيل الله أنه الجهاد في سبيل الله، ولكن تركت هكذا مفتوحا مفتوحة حتى يقدر المسلمون الضرورات التي قد تحل بهم، فقد يكون الناس في مكان هم فيه في أشد حالات الفقر ولا يملكون شيئا ويحتاجون مسجدا يقيمون فيه الصلاة، هنا يصح أن يكون المسجد من الزكاة. أما إذا كان الحال كأحوالنا في هذه الديار فينبغي أن يقوم المسلمون ببناء المساجد، وإن أعجب ما أراه في بناء المساجد في هذه الديار أنه إنما يقوم بذلك الفقراء والبسطاء والجمعيات والمتطوعون لجمع التبرعات، إنما يذهبون إلى الأسواق إلى ضعفة المسلمين الذين يعطون تبرعاتهم بالسنتيم وباليورو لأن حالهم ضعيف، لأن الله غني عن العالمين. قد يسر الله لبعض الأغنياء أن يقوموا بهذه المساجد، لكن ليس كل الأغنياء يقوموا بذلك، حتى يبين الله تعالى أن البيت بيته وأنه كفيل بإقامته شاء من شاء وأبى من أبى. ولذلك لابد أن نهتم بتعليم القرآن إن كان هنا أو إن كان في بلاد المسلمين، أن ننفق على ذلك. كل مغترب ينبغي له أن ينفق على شيخ يعلم القرآن، أو أن يرتب لجائزة في منطقته، لابد أن ترد الفضل إلى المنطقة التي أنت منها، إما بمساعدة الفقراء أو بمساعدة المرضى الذين يموت بعضهم لأنهم لا يجدون يعني أموالا قليلة جدا يشترون بها الدواء، وقد يكونون من مستور الحال الذين يقبلون الموت على أن يفتضح أمرهم أنهم من السائلين أو أنهم ممن يطلبون من الناس صدقة، وهؤلاء موجودون والحمد لله، علامة على أن أمة محمد بخير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. أيها الكرام، لابد للإعلام أن يعمل في أن يعلم الناس بالمناطق التي هي أشد احتياجا. الإعلام له عيونه في كل مكان، والإعلام الآن في كثير من وسائل الإعلام هي مستقلة، لا تتبع الدولة ولا تتبع الحكومة، وإنما هي من أموال خاصة، فلا بد أن تتكلم على المواطن التي ينكب فيها المسلمون، لا بد أن تبحث في احتياجات المسلمين، لا بد أن تقابل الفقراء. هناك مشكلة في الإعلام أنه لا يريد أن ينقل إلا الصور الجميلة، ولا يريد أن ينقل إلا يعني الصور التي تبين أن المسلمين يعني متقدمون وأنهم في خير عظيم، وهذا على خلاف الحقيقة. حتى الأمم الأخرى، أنت إذا أتيت في فرنسا هنا فقراء فقرا مدقعا، بعضهم لا يجد الطعام، وأنت ترى أحيانا رجلا عجوزا أو امرأة عجوزا تجدها وهي تبحث في القمامة عن لقمة تأكلها، هذا موجود هنا وموجود في أمريكا هذه التي هي غنية جدا، وموجود في الصين، ونحن لسنا بدعا من الأمم، وليس عيبا هذا في حقنا أن يوجد بيننا فقراء، هذا ليس عيبا، العيب أن نتكتم على هذا وألا نبين هذا للناس حتى يهتموا بهم، حتى يهتموا بهؤلاء الضعفاء. وأنا أعجب في صلوات الجمعة في بعض بلاد المسلمين، ليس في كلها، تجد أن دائما الكاميرا موجهة فقط إلى الشيخ وإلى أضواء المسجد وإلى زينة المسجد، وكأن المسلمين عورة. وقد تكلمت مع بعض مسؤول الإعلام من قبل، لماذا هذا؟ فقالوا يعني بعض المسلمين تكون ثيابهم غير لائقة. قد كان بعض أصحاب النبي يلبسون رقاع، وكان عمر بن الخطاب وهو خليفة كان ثوبه مرقعا، هل هذا ينقص منه؟ المهم قدر المسلم عند الله رب العالمين، غنيا كان أو فقيرا، حتى ولو كان مدقعا هذا لا يعيبه. الفقر ليس عيبا أبدا، ولكن العيب أن يكتم بعضنا عن بعض ما يعلمه عن أحوال الفقراء وأحوال أصحاب الحاجات الذين لا يجدون لهم ملجأ ولا يجدون لهم من الناس معينا ولا ناصرا. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لابد أن يهتم الإعلام بإمكانياته الضخمة في كل مكان، أن يهتم بالصورة الحقيقية للمسلمين. كانت في نظر بعض الموسرين، لأن المشكلة أن كثيرا من الأغنياء قد تعود على المجلس الحسن والوجوه المرتبة الحسنة، فيزعجه ويجرح نفسه وجود صور لا تتلائم مع هواه. ماذا نصنع؟ هذه الحقيقة، عالجها، ساهم في علاجها، لا أن تخفيها عنك فنكون كالنعام الذي يدفن رأسه في رمال حتى لا يرى الحقيقة. هذه حقيقة واقعة نحن مسؤولون عنها أمام الله رب العالمين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الفقير فيقول: إذا صنع أحدكم طعاما فليكثر المرق، يعني يضيف عليه ماء، وليتعاهد جيرانه، يعني يطعم جاره منه. أنت إذا زدت الماء ماذا يكلفك هذا؟ ولذلك يا أمة الإسلام انتبهي، إياك أن يضيع فيك الفقير، وإياك أن يضيع فيك المحتاج. هل يليق بأمة المسلمين أن يكون فيها بلاد فيها أطفال في الشوارع ملقون لا يجدون معينا، والمساجد ملأة، مساجد المسلمين البلاد ملأة بالمساجد؟ هل يصح هذا؟ لماذا لا تفتح المساجد أبوابها وتطعم هؤلاء؟ كل بيت لكل مصل يأتي بشيء قليل من الطعام بدلا من أن يلقيه في القمامة، بدلا من أن يلقيه في القمامة، فليأتي به إلى هؤلاء الفقراء، وليتطوع الشباب فيساعدوا الذين يخدمون في المسجد. يا أمة الإسلام، هذه أحوال صعبة لا تليق، اهتموا بأمر المسلمين حقا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، أشبع الله جائعنا وكسى عارينا ولطف بأمة محمد أجمعين، غفر الله لي ولكم. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do